بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين.
طيب، القاعدة 58.
قال رحمه الله تعالى: إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بالعلم وعلمه أسماء كل شيء، ثم امتحن الملائكة فعجزوا عن معرفتها، حينئذ نبأهم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير، رأى الملك تلك الرؤيا وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة فعجزوا عن معرفتها، ثم بعد ذلك عبرها يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيئا لا يمكن التعبير عنه. ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة، واجتمع الناس في يوم عيدهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى، وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمالأ عليه جميع أعدائه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به، نصره الله ذلك النصر العجيب، فإن النصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده القوي، مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وقريب من هذا نصره إياه يوم حنين، حين أعجبت الناس كثرتهم فلم تغني عنهم شيئاً، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحال الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستولي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره، ليصير ذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. ويقارب هذا المعنى إنزاله الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين، فيحصل من آثار رحمة الله والاستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى. وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدها، كقوله: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم، وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا: قد مسنا وأهلنا الضر، ثم بعد قليل قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيد والعز المتين والجاه العريض، فتبارك من لا يدرك العبادة من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكره عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم، لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت من المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويبشر عبده بالمخرج منها حين تباشره المصائب، ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك رؤيا يوسف إذا ذكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وكذلك قوله تعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات، فتلقوها بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
الله أكبر. القاعدة 58 هذا موضوع من موضوعات القرآن الكريم، يمكن أن نسميه منهج القرآن الكريم أو منهج تثبيت الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كأنه هنا يريد أن يقول أن القرآن الكريم ذكر لنا كيف كان يثبت الله سبحانه وتعالى أولياءه من الأنبياء والصالحين، فيقول أن الله إذا أراد إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال ليثبتوا في ميدان المعركة، وذكر من ذلك أمثلة. فمثلا على سبيل المثال يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف برز يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لما رأى الملك هذه الرؤيا وعجز المعبرون عن تعبيره، في معبرين طبعا غير يوسف لكن ما عرفوا يعبرون الرؤيا، والله أكرمه بأن دله على تعبير الرؤيا، فلما عبرها ظهر للملك فضله، فزاده الله رفعة بأن مكنه فأتاح له أن يدير يوسف عليه الصلاة والسلام الأزمة، فلما تولى الإدارة ظهر فضله واستطاع أن يخرج بمصر من تلك الأزمة بنجاح، فهذا إظهار لفضله، فمكنه من مسألة عجز عنها الخبراء في المجتمع مع أنهم يمارسون هذا شيء من هذا، لكنهم عجزوا، هم يمارسون تعبير الرؤى بشكل طبيعي بس عجزوا عن تعبير هذه، فذلك ظهر فضله. أيضا مثل على سبيل المثال لما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى، لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ففرعون قال هذا شغل سحرة، جيبوا السحرة. لو فرضنا أن موسى كانت آيته مثلا علاج مريض مستعصي لقال فرعون جيبوا الأطباء، ذلك هو استدعى السحرة لأنه رأى أن صنيع موسى هو من صنيع عمل السحرة، فلذلك دعا السحرة، بل إنه لم يدعو السحرة العاديين وإنما قال يأتوك بكل سحار عليم، الناس عندهم الحزام الأسود في السحر حتى يتصدوا لموسى، فلما جاءوا فشلوا برضه. فماذا يدل عليه ذلك؟ على منهج الله سبحانه وتعالى في تثبيت أنبياء، يعني سبحان الله يأتي بالسحرة المهرة المحترفين ويتغلب عليهم، لا ثم لم يكن هذا فقط، بل إن هؤلاء السحرة المحترفين كانوا هم أول الناس الذين آمنوا به. أوه يعني معناه تظهر فضل موسى في هذا الموقف بشكل مذهل، لأنها كانت آيته غلبت آيات المحترفين هؤلاء ثم أسلمهم، بل إنه في التعبيرات لو لاحظت في الآيات القرآنية قال الله سبحانه وتعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقي السحرة ساجدين. تأملوا الآيات التي فيها إشارة إلى إلقاء السحرة أنفسهم، أنه يعبر عنها بطريقة تدل على أنهم لم يتمالكوا أنفسهم عندما رأوا آية موسى، بمعنى أنها كانت قوية مرة وباهرة، قال فألقي السحرة، يعني كأنهم حتى غصب عنهم، ما هم ألقوا أنفسهم، ألقوا. طيب هذا كله من منهج القرآن في تثبيت، أو منهج الله سبحانه وتعالى في تثبيت أوليائه وأنبيائه بأن يظهر فضلهم على الذين حوله، فإذا ظهر فضلهم شربت الأعناق إلى دعوتهم، وش عندهم هذولا؟ يبدون الناس يسألون. ولذلك الغلام في قصة الأخدود كان ذكي واتبع نفس النظرية هذه. عجز الملك عن قتله، قال تريد تقتلني؟ اصنع كذا وكذا، اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهم وقل بسم الله رب الغلام، لازم تقولها بصوت مرتفع يسمعونك هذول، ثم بهذا تقتلني. الملك هذا أحمق وغبي ما فهم الخدعة، لكنه لشدة حرصه على قتل هذا الغلام نفذ المطلوب، فجمع الناس في صعيد واحد وقال بسم الله رب الغلام، ثم أطلق عليه السهم فقتله. فقال الناس من هو رب الغلام هذا؟ فآمن الناس فتورط فيهم الملك هذا، قال أنا كنت متورط في واحد وتورطت الآن في مجموعة كبيرة جدا. رأيتم يا شباب؟ وهذه هي نفس الفكرة التي ذكرها الشيخ، وهو أن الله إذا أراد أن يظهر فضل أوليائه وأنبيائه وأصفيائه أظهرهم على من حولهم، قال أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. طيب، وهذه كما قلت لكم هي ليست قاعدة تفسيرية طبعا، وإنما هي فائدة استفادها الشيخ من خلال قراءته للقرآن، ويمكن أن نسميها منهج تثبيت الأنبياء والأولياء وتأييدهم في دعوتهم. وهذه يمكن أن تدخل تحت الحديث عن معجزات الأنبياء وآياتهم. طيب، القاعدة 59.
قال رحمه الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة، وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويشهد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وأسهلها وأوصلها إلى المقاصد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال، حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه. فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن يرشد إليها نصاً أو ظاهراً أو دخولاً تحت قاعدة من قواعده الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه، وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان
سبحانه وتعالى. القاعدة 59 أخذها الشيخ نص الآية تماما، حط نص الآية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي الآية رقم 9 من سورة الإسراء. وهذه ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي يعني وصف للقرآن الكريم يدل على أن كل ما في القرآن الكريم بدون استثناء يهدي للتي هي أقوم. ما فيه من الأخلاق يهدي للتي هي أقوم. وما معنى الآية؟ أنه يهدي، لا يهدي للطريق القويم، لا، يهدي لأقوم الطرق. صيغة تفضيل، يهدي للتي هي أقوم يعني أقوم الطرق. أخلاقه التي في القرآن، الأخلاق التي في القرآن هي أقوم الأخلاق، والهدايات أقوم الهدايات. فكأنه يأمر بالأخذ بالقرآن والتمسك به كما أخبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا كله يعني حث على التمسك بهذا القرآن لأنه يهدي للتي هي أقوم. طيب، فهذه يعني قاعدة عامة نص عليها بنص الآية تماما، وطبعا تفاصيلها في العقائد، عقائد التي وردت في القرآن الكريم أعظمها عقيدة التوحيد كما مر معنا، وغيرها. الأخلاق التي يدعو إليها القرآن هي أقوم الأخلاق، ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم، تصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سألها أحد التابعين قالت: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلق به؟ فقالت له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: خلاص، كان خلقه القرآن. ما معنى هذا الجواب؟ جواب مختصر، لكنها تقول: اقرأ القرآن، انظر إلى ما فيه من أخلاق أمر الله بها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بها، أخلاق نهى الله عنها النبي كان ينتهي عنها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خلاص، لذلك الصحابة رضي الله عنهم يفهمون هذا ويطبقونه. لذلك لما جاء كعب بن مالك في قصة توبته في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال: على الثلاثة الذين خلفوا، صح؟ ثم قال في آخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فماذا قال كعب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهنأه الصحابة بتوبة الله عليه؟ قال: يا رسول الله، إن من تمام توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما حييت. ما عاد فيك كذب أبيض وكذب أسود وقل لهم أنا موجود، لا، خلاص، هي صدق صدق، انتهى. فانظر إلى الأخلاق، على طول يستجيبون وينفذون، هذه الميزة، ليس لا يجادل. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أعظم مالي وأحب مالي عندي هي هذه بيرحاء، وقد جعلتها لله، تضعها حيث شئت يا رسول الله. خلاص، بدون فلسفة. فيعني أخلاق التي يدعو إليها القرآن هي أقوم الأخلاق وأعظمها. ولذلك أنا أقول أيها الإخوة، نحن الآن نحن نتحدث في مجلس قرآني، ونحن سندخل رمضان الآن، وندعو الله أن يجعلنا من أهل القرآن جميعا. ينبغي على كل واحد منا وكل واحدة أن تعرض نفسها على القرآن، يعرض نفسه على القرآن. أخلاق الإنسان، يعني يلا اعرض نفسك على القرآن وشف. انظر إلى سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يلا تعال شف، هل نحن فعلا نتجنب هذه الأخلاق الرديئة؟ التجسس، الغيبة، سوء الظن بالناس، الكذب، أكل أموال الناس بالباطل، الحقد، وهكذا. يلا حاسب الواحد نفسه يكتشف، راسب، بنرسب كلنا تقريبا إلا من رحم الله. فالإنسان لو فكر بس في هذا. فالشيخ رحمه الله يعني يشير إلى أن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل جانب. أيضا الأعمال الدينية، السياسات الدينية والدنيوية. أبشر، بنتوقف الآن، أبشر بعد 10 دقائق ولا لا؟ أتوقف الساعة السادسة؟ توقف سادسة إلا خمس، يلا بس نكمل القاعدة. ويقول: وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي كلها تفصيل لهذا الأمر، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك خير ما تستقي منه الهداية وتستقي منه المعرفة وتستقي منه العلم هو القرآن الكريم. فكل ما أكثرت من التأمل فيه والتدبر له وحفظه والعناية به، كلما ازددت يعني هداية بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلنا نجيب على هذه الأسئلة يا شباب، تأخرناها من المحاضرة الماضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الأمور التي تعين طالب العلم على القراءة؟ هي القراءة، نعم، يعني أفضل الأمور التي تعين على القراءة هي القراءة. على رأي أبي نواس يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. فهو يقول، هو يتداوى بالخمر من الخمر، فنحن نقول تداوى بالقراءة للقراءة. إذا شعرت بأن لديك فتور في القراءة ولا تحب القراءة، فقرأ في الكتب التي تحث على القراءة. يعني الآن في كتاب اسمه المشوق إلى القراءة للزميل الدكتور علي العمران، ممتاز جدا، اقرأوا فيه، سيدفعك للقراءة. اقرأ في كتاب المشوق إلى القراءة، المشوق إلى القراءة وطلب العلم، علي العمران. وكتاب آخر اللي هو تكلمت عنها يمكن صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ذكر فيه قصص مشوقة للقراءة. فاستعينوا على القراءة بالقراءة. يقول نرجو إجابة السؤال بجانب ما أدري والله ما عرفت أقرأ. يقول وما هو أثمن كتاب لابد لكل طالب علم قراءته؟ القرآن، هذا لابد كل واحد منا يقرأ، لابد لطالب العلم أن يحفظ القرآن يا شباب، لابد، لا تتنازل عن هذا الشرط، أو احفظ منه ما تستطيع، لا تتنازل عن هذا الشرط. ولا يزهدك أخي في العلم ما يعني تراه من الضعف والهزال، والبعض يقول أنا لا ما أقدر أحفظ، ما في أحد إلا يستطيع يحفظ يا شباب، كلنا نستطيع نحفظ. فهذا أهم كتاب تقرأه، ثم بعد ذلك يمكن أن أقول لك كتب أخرى مثل كتاب الرسالة للشافعي. لا ينبغي لطالب علم أن يكون ما يقرأ هذا الكتاب، هذا كتاب عظيم جدا جدا. كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني يجب أن نقرأه. كتاب تفسير ابن كثير لا تتنازلوا عن قراءته، اقرأ مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست سبع، وافعلوا كما يفعل السلف. كان جد القرطبي صاحب التفسير يقول قرأت صحيح البخاري 700 مرة، ويقول الربيع بن سليمان المرادي قرأت كتاب الشافعي أكثر من 500 مرة، ويقول كنت أقرأ في كل مرة أقرأ فيها أخرج بفائدة جديدة. لا يظن الواحد أنه عندما يقرأ كتاب مرتين أو ثلاث أنه خلاص ما في جديد، لا فيه، لأنك أنت تتغير، أنت قرأته وأنت في أولى كلية لكن تقرأ مرة أخرى وأنت في رابع كلية أصبحت عقليتك مختلفة، ولذلك تستفيد بطريقة مختلفة. هنا يقول في سؤال في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هل هذا يعني الامتناع عن التذكير إن ظن عدم الانتفاع؟ نعم، هذه استنباط في غاية الجمال، صح، يعني فذكر إن نفعت الذكرى، المفسرون يقولون فذكر مطلقا. طيب ويتناقشون في ما معنى قول إن نفعت الذكرى، والصحيح هو ما ذكره الأخ في السؤال أنه الداعية ينبغي أن يتخير الأوقات المناسبة لاستجابة الناس، ما يشوف الناس مثلا ماسكين سرع عند التمييز يروح يحدثهم عن النار وما عده الله في النار من العقاب للكافرين، يا أخي ما هو بوقته يا أخي، نحن الآن في مشغولين بالله. أو يأتي في مناسبة زواج فيتحدث عن عذاب أهوال يوم القيامة، يعني يقال له نريد منك كلمة يا شيخ يعني في الزواج، فيتكلم عن أهوال يوم القيامة، ما هو مناسب المقام. فإذا فذكر إن نفعت الذكرى، نعم هو أمر بالتذكير إذا رأى المكان مناسب الموقف مناسب. ولا شك أن هذا من آداب الدعوة إلى الله، أن يتخير الإنسان الأوقات المناسبة، يتحين أوقات المناسبة للناس فيعظهم ويذكرهم. يقول في قول السعدي عن هذه الآية ذكر إن ترتبت المفسدة على ذلك كيف نقدر المفسدة؟ ما فهمت، ذكر إن ترتبت المفسدة على ذلك كيف نقدر؟ والله ما فهمت، أحتاج أني أراجع يعني كلام السعدي عن هذه الآية. يقول ما رأيكم في فكرة قراءة القرآن واستنباط ما يتعلق بتخصصات المختلفة خاصة الإنسانية والتي مصدرها غربي من الدراسات الاجتماعية والنفسية والتربوية؟ رائع جدا، هذه فكرة جميلة جدا. يعني مثلا على سبيل المثال تقرأ وتستنبط الآيات التي تدل مثلا على العناية بالنفس الإنسانية وتأثير فيما يتعلق بعلم النفس مثلا. أذكر الشيخ صالح الحسين رحمه الله يقول لما عرض علينا موضوع لا أدري هل هو في الشورى أو في غيره، وهو الرغبة في إصدار قرار يلزم كل السائقين في السيارات بالالتزام بحزام الأمان ومعاقبة أو يعني غرامة على من لا يستجيب لذلك. فيقول أنا يعني لما قرأت هذا السؤال أو كذا قرأت القرآن الكريم كاملا وبنية أن أستخرج من القرآن الآيات التي تؤيد هذا القرار إلزام الناس بربط حزام الأمان أثناء قيادة السيارة. قال فوجدت آيات كثيرة تدل على ذلك، منها وخذوا حذركم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ونحو هذه الآيات التي تدل على الاحتياط والمحافظة على النفس والمحافظة على المال والمحافظة إلى آخره. فالذي يقرأ القرآن الكريم بهذه النية سوف يجد فوائد كثيرة، وأنا أؤيد الأخ الذي يسأل هذا السؤال، لكن بشرط أن لا يتكلف في توجيه الآيات إلى يعني هذا الأمر. يقول: إذا اختلف معنى لفظة في التفسير فما العمل؟ إذا اختلف معنى لفظة في التفسير فما العمل؟ مثال ذلك مثلا أنه من أسباب اختلاف المفسرين اختلاف دلالة اللفظية للمفردة. فمثلا على سبيل المثال ما يسمونه بالأضداد، مثلا في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: ولا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يلا دوروا وش معنى قروء، يلا روحوا شوفوا كتب التفسير تجد أنهم يقولون القرء يأتي في اللغة بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر. غريبة، يعني هذا الطهر والحيض متضادان، صح؟ فلو يعني لو تفتي الآن امرأة تسأل تقول ما معنى القرؤ هنا، تقول لها أنه الحيض خلاص لازم تأخذ بهذا القول، أو تقول الطهر، فيختلف الحساب عن هذا عن هذا. سبب الاختلاف هو اختلاف اللفظة ودلالتها اللغوية. ماذا نصنع؟ نبحث ما هي القرائن أو الأدلة التي تؤيد أو ترجح قولا على قول ثم نأخذ به. فمثلا هناك من يستدل ويقول أن القرء هو الحيض. طيب ما هو دليلكم؟ قال: الدليل على ذلك قول الشاعر، ويذكر قول شاعر يدل على أن القرء هو الحيض. مثلا الذي يقول أنه الطهر يستدل بقول الأعشى مثلا: بما ضاع منها من قروء نسائك، وأن القروء هو الطهر. طيب ممتاز، فالأدلة التي ترجح قولا على قول كلما كثرت أيدت هذا القول. ولذلك التحرير في الجواب على السؤال ماذا نصنع إذا وجدنا اختلاف في دلالة اللفظة، أن نرجع إلى كتب غريب القرآن وغريب اللغة لتمحيص الدلالة اللغوية لهذه الدلالة. تذكرون أني ذكرت لكم اليوم أو أمس ربما قوله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شراب. وقلت أن البرد يطلق في اللغة على معنيين: المعنى الأول الهواء البارد زي هو المكيف هذا، والمعنى الثاني النوم. طيب نرجع إلى كتب اللغة نجد فعلا أنه يطلق البرد على الهواء البارد، وهذا هو المعنى المشهور المستفيض لهذه اللفظة. لكن عند قبيلة من قبائل العرب يطلقون على النوم البرد. فنقول القاعدة تقول أن القرآن الكريم نزل بأفصح اللغات، ونحن نفسره باللغة المشهورة المستفيضة المعروفة عند العرب، ولا نفسره باللغة الشاذة النادر استخدامه، فنرجح بهذه القاعدة بس. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.